بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء الموافق العاشر من شهر رمضان لعام 1400 والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أمة الله، تقول: كنت أعمل في محل لوالدي منذ سنوات عديدة وأجلس لساعات طوال فأحتاج للطعام فأشتري من أمواله، وأحيانا كان يحاسبني فأخبره بما أخذ، وأحيانا لا يسألني عن الحساب فلا أخبره، فهل يعد هذا من السرقة؟ وإن كان فكيف أرد هذا المال؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما عن سؤال أختنا بأنها كانت تعمل في محل لوالدها وأنها كانت تجلس لساعات طوال فكانت تحتاج للطعام فتشتري من أمواله شيئا تأكله، ثم كان أحيانا يحاسبها فتخبره وأحيانا لا، فهل ما أخذته من هذه الأموال لتشتري طعاما هل تلزم بإرجاعه أم لا؟ الجواب عن هذا لا تلزم، لأنها إن كانت تعمل في محل والدها وتحتاج إلى طعام فإن نفقتها تكون على ذات المحل، فطالما أن الأب لم يمنعها من ذلك ولم يسبق له كلام أنه يقول لها لا تأخذي شيئا ولو كان طعاما فالأمر في ذلك على السعة، فهي ابنته وهو المكلف بالنفقة عنها وهي العاملة في محله ولم يسبق منه أن منعها من أن تأخذ شيئا من المحل، فالأمر على السعة والحمد لله.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بورسعيد من الأخ محمد، يقول: ما هو حال سيد سابق وما حال كتابه فقه السنة وهل تنصحون باقتنائه؟
الحمد لله رب العالمين. أما هذا الرجل وهو سيد سابق فإنه عرف واشتهر بين الناس بكتاب فقه السنة، وقد كان هذا الكتاب في وقت من الأوقات له رواج كبير، حيث إن الناس كانوا لا يقرؤون في كتب السلف وفي كتب أهل العلم الكبار، فكان يناسبهم هذا الكتاب في عرضه وطرحه وأسلوبه وكونه يسهل فهمه على كثير من الناس، فاشتهر هذا الكتاب. وقد اعتنى العلامة الألباني رحمه الله تعالى بتحقيق هذا الكتاب وتتبعه وإن لم يكمله، وقد اطلعت وقرأت أن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، هذا قرأت للشيخ مقبل، أنه يقول والعهدة عليه أنه لما عرض عليه ما كتبه الشيخ الألباني وأن يرفق مع كتاب فقه السنة في الطباعة أو كذا أبى ورفض ذلك. على كل هذا الكتاب له عليه، والذي ننصح به أن يرجع الإنسان إلى كتب أهل العلم الكبار المعروفين بالعلم في باب الفقه في باب الحديث في باب العقيدة في كل هذه الأبواب. أما عن هذا الرجل من جهة مكانته أو قدره أو كونه على عقيدة السلف أم لا، فإن هذا الرجل يميل إلى العقيدة الأشعرية، وفي كتاب العقائد الإسلامية جملة من ذلك، فإن شئت أن تقول هو أشعري، نعم فهو أشعري، وقد ذكر هذا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى أنه أشعري العقيدة، ويدل على هذا مواضع له في هذا الكتاب وغيره، فهو في هذا الكتاب قد عرف الإيمان بأنه التصديق، كذلك أيضا ظاهر كلامه أنه يتمحور حول الصفات السبع التي يثبتها الأشعرة، أيضا كذلك أيضا فإنه يثبت ينفي أن يكون القرآن بحرف وصوت، هذا مما فيه أيضا، بالإضافة أيضا إلى أن له تأويلات في بعض الصفات كتأويل الرحمة في اسم الله عز وجل الرحمن والرحيم، فقال في صفة الرحمة في تأويل الرحمن بأنه المنعم بجلائل النعم والرحيم المنعم بدقائقها، وله غير ذلك من هذه الأمور، منها أيضا أنه أخبر أن ما جاءت به الرسل هو النظر في ملكوت السماوات والأرض. فالرجل ليس على العقيدة السلفية الجادة المعروفة، وإنما في باب الأسماء والصفات له تأويلات وتحريفات، وأيضا يقول بأن الكلام ليس بحرف ولا صوت ككلام الأشاعرة تماما، فإنهم يقولون بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وليس بحرف ولا صوت. كذلك أيضا في تعريفه للإيمان بأنه عرفه بالتصديق وغير ذلك من هذه المواضع. فلا يعرف هذا الرجل بعقيدته السلفية ورده على أهل البدع والأهواء. الأمر الثالث أن هذا الرجل أيضا كان عضوا في جماعة الإخوان المسلمين، وقد اتصل بحسن البنا وكان عضوا من أعضاء هذا الجماعة، ولهذا سبق له أن اعتقل مع الجماعة أيضا سنوات طوالا. فحاصل الأمر أن هذا الرجل لو لم يعرف بكتاب فقه السنة لما عرف بين الناس. فهذا الرجل ليس على عقيدة السلف وليس على جادة السلف رحمهم الله تعالى. لذا فهو في غيره ننصح بعدم قراءة كتبه وعدم نشر هذا الكتاب، وفي كتب السلف والحمد لله وكتب أهل العلم الربانيين المعروفين الغنية. وبالمناسبة أنصح كل طالب علم وكل مسلم أن يأخذ من المنبع الصافي، وإذا تعلم على أيدي أهل العلم المعروفين بالسنة، وإذا قرأ لأهل العلم المعروفين بالسنة، لأن الإنسان قد لا يميز حقا من باطل ولا سنة من بدعة، ولأن العمر لا يتسع أن يعيشه الإنسان مرتين، هي مرة واحدة فليعيشها الإنسان مع أكابر العلماء ومع أئمة السلف. والحمد لله لم يحوجنا السلف قط لا في التلقي على أيدي العلماء ولا في مسألة من مسائل العلم إلى غيرهم، والحمد لله، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: ما هو حال المدعو محمد راتب النابلسي؟ فإن البعض قد فتن بسماعه.
الحمد لله رب العالمين. هذا الرجل أيضا ليس يعرف بالعلم وليس يعرف بالمنهج السلفي، بل هذا الرجل حاطب ليل ويميل إلى منهج المتصوفة، فليس معروفا من أهل العلم ولا ينصح بسماعه قط، لا ينصح بسماعه قط، وإنما معروف بالإعجاز العلمي للقرآن وغير ذلك من هذه الأمور والقصص وهذه الأشياء التي هي معروفة موجودة، أن الناس الحقيقة يأسروا مثل هذا الأسلوب، والناس يتمحورون حول الدعاة الذين يأتون بالقصص وبالخيالات، فهو أشبه ما يقال فيه بأنه قصاص على وفق القصاصين الذين حذر منهم السلف الصالح. فكل من لم يتكلم بمتين العلم وصريح السنة فإنه لا يقرأ له ولا يؤبه له، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ أحمد، يقول: ما هي كيفية إخراج زكاة عروض التجارة وما هو وقت إخراجها؟
الحمد لله رب العالمين. زكاة عروض التجارة هذه زكاة واجبة، وقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على ذلك، ولا يلتفت لمخالفة أهل الظاهر في هذا. فعروض التجارة وهو ما أعده الإنسان للتجارة هذا فيه الزكاة، وهذا ذهب إليه كافة أهل العلم، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: وما تنقمون على خالد وقد حبس أضراعه وأعتاده في سبيل الله. فعروض التجارة كل ما أعده الإنسان للتجارة ففيه الزكاة، سواء كانت مواشي أو كانت من الأحذية أو الأقمشة أو السيارات أو العقارات أو غير ذلك، كل شيء يتاجر فيه الإنسان ففيه الزكاة. أما عن زكاة من جهة نصابها ومن جهة الواجب فيها. أما نصابها فهو نصاب الذهب والفضة، 20 مثقالا من الذهب و100 درهم من الفضة. فإذا كان عنده عروض تعدل هذا أو ذاك بحسب الأصلح والأنفع والأقرب لمصلحة الفقير فإنه تجب عليه الزكاة في ذلك، ويخرج منها ربع العشر، يعني من كل 100,000 يخرج 2,500 ربع العشر إذا حال الحول. فإذا حال الحول على هذه العروض قومها في آخر الحول ثم نظر قدرها كم إن بلغت النصابة فإنه يخرج عن ذلك نصف العشر، ويقدر ما عنده من عروض وما عنده من أموال وما له من ديون عند الناس يمكن الإتيان بها. أما ما كانت عند مماطلين ولا بينة له بذلك فإنه إذا قبض هذا المال يوما ما فإنه يخرج زكاته لحول على الصحيح. أما ما كان عند الناس مما يمكن تحصيله بالإضافة إلى العروض التي عنده وقيمتها وقدرها بالإضافة إلى الأموال التي عنده، كل هذا يجمعه الأموال المتحصلة من التجارة من الربح والمكسب يجمع كل هذا ويخرج عنه ربع العشر. حتى لو جاءه ربح قبل حلول الحول بيوم واحد، فلو جاءه ربح قبل حلول الحول ولو بيوم واحد فإنه ينضاف إلى الأصل، فقد نص العلماء على أن ربح التجارة ينضاف إلى أصلها كما أن نتاج البهائم ينضاف إلى الأصل عند حلول الحول، كما أن الزروع والثمار لا يلزم لها حول، فهناك ما يلزم له حول وهناك ما لا يلزم له حول، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بحاء ميم، يقول: رجل عنده بنات صغار ويشعر بالشهوة تجاه واحدة منهن، فهل لو قرب الأخريات وتجنب هذه البنت يقع في إثم عدم العدل بينهن؟
الحمد لله رب العالمين، ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يصل الإنسان إلى مثل هذا وأنه يشتهي بنتا من بناته؟ هذا مخالف للفطر والطبائع. وأرى ولا يغضب مني الأخ، أرى أن هذا الأخ والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم، أرى أن هذا الأخ عنده مرض وهو مرض الشهوة الذي ذكره الله عز وجل في قوله: فيطمع الذي في قلبه مرض. وعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فشيء لا يفكر فيه الإنسان وليس هو من طبعه ولا من طبيعته يفكر فيه سبحان الله، كيف هذا؟ فهذا الإنسان لا شك أنه عنده مرض، مرض الشهوة، فيسأل الله عز وجل أن يعافيه وأن يبتعد عن هذه الأسباب، ولا ينبغي أن يتعامل مع هذه البنت إلا بحذر، ولا ينبغي أن يخبر أحدا بهذا، ويسأل الله عز وجل السلامة من هذا المرض. لكن مسألة أنه يخشى عن نفسه من هذا ويبتعد بعض الشيء فليس هذا منافيا للعدل، بل هذا هو الواجب عليه. فمن كان في قلبه مرض فليطلب علاجه، فإن كان العلاج بأن يبتعد عن موضع المرض وإثارة الشهوة فهذا يلزمه ويكون واجبا، لا أنه يخالف العدل الذي أمر به في التعامل مع أولاده، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: ما هي درجة هذا الحديث من حيث الصحة والضعف؟ ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الأخرى.
الحمد لله رب العالمين، هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير، وقد ذكر العراقي رحمه الله تعالى بأنه رواه البيهقي أيضا وقال بأسانيد حسنة، حكم عليه بالحسن، وكذلك صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وإن كان البعض ضعف لكن مثل هذا يقبل إن شاء الله تعالى، والله أعلم. ولكن ننبه هنا على مسألة، وهي أن هذا الحديث لا يعني أن الإنسان يستمر الذنب ويستمر المعصية ويقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مؤمن إن ولو ذنب يعتاد الفين بعد الأخرى وكذا، ويستمر الذنوب. عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وإنما الحديث في سعة رحمة الرب سبحانه وتعالى، وأن من أذنب ولو عاد إلى ذنب ثم تاب تاب الله عليه، وليس أنه فتح لباب المعصية، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله عز وجل بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون أو فيخطون فيستغفرون فيغفر الله عز وجل لهم. وكذلك حديث أيضا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب إلى غير ذلك. فبعض الناس قد يفهم هذه الأحاديث على غير جهتها ويظن أن هذا فتح للباب على مصراعيه في أن يذنب وأن يأتي الذنوب وربنا غفور رحيم. لا، وإنما هذه الأحاديث إنما سيقت مساق بيان سعة رحمة رب العالمين، وأن من تاب من الذنب ولو تكرر فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: ما حكم شراء أسهم شركات بالبورصة إذا كان أصل نشاط هذه الشركات مباح إلا أنها تتعامل بالربا بوضع جزء من أموالها في البنوك الربوية؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان نشاط هذه الشركة مباحا وكانت المعاملة القائمة معاملة مباحة وكان هذا العائد من المال لا يعود على أرباح هذه الشركة فلا حرج، إنما إذا كان هذا العائد من وضع أموالها في البنوك يعود على أرباح الشركة فلا يجوز، لأنه سيأتيه من ذلك جزء من هذا الربا، فلا يجوز أن يشارك في مثل هذه الشركة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخت أم ياسمين، تقول: اشتركت في مضاربة بأن أعطيت رجلا يعمل في شراء وتأجير السيارات مبلغا من المال، ثم أشرت على صديقتي أن تشارك معنا فشاركت وأخذت نسبة من الربح لعدة أشهر، ثم تعثر هذا الرجل جدا ولم يستطع دفع الربح ولا رأس المال، ثم اشتد الأمر حتى سجن، وصديقتي تطالبني بدفع المبلغ كاملا لها لأني أشرت عليها بالمشاركة معي، فهل يلزمني ذلك علما بأنني لم أضمن لها شيئا؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان دورك هو الدلالة على هذا الرجل وكان هذا الرجل آمينا حاذقا في تجارته ثم حصلت خسارة ليس مفرطا فيها ولا متعديا، فلا أنت ولا الرجل يتحملني شيئا من الخسارة. أما إذا كان الرجل عنده تعد أو عنده تفريط فهو الذي يتحمل هذا، أما أنت فعلى كل حال لا تتحملين شيئا من ذلك، حيث إنك وسيطة فقط ولست ضامنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أمة الرحمن، تقول: ما حكم صلاة رجل غير متزن العقل ولكنه غير مجنون إذا وصل إلى سن كبيرة ولا يستطيع حفظ الفاتحة ولم يعلمه أحد الصلاة في صغره؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان هذا الرجل يعقل أن يصلي وجبت عليه الصلاة، أما إذا لم يكن له عقل يصلي به رفعت عنه الصلاة. فإن عقل أن يصلي ولكنه لا يستطيع قراءة الفاتحة فليجعل مكانها شيئا من الذكر كسبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر والله تعالى أعلى وأعلى.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من الأخت أمة الرحمن، تقول: أصلي صلاة قيام رمضان آخر الليل ولكن غالبا يؤذن للفجر ولم أكمل 11 ركعة، فهل تعد صلاتي من قيام رمضان أم لابد أن تكون أول الليل وبهذا العدد؟
الحمد لله رب العالمين، بالنسبة للمرأة في بيتها فصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها مع إمام قومها، وسواء صلت في أول الليل أو في وسطه أو في آخره فكل ذلك قيام، كما قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أفضل ذلك ما كان في السحر، وعليك أن تجتهد في إتمام 11 ركعة على وفق ما كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السويس من الأخ وجيه، يقول: هل وقت أذان الفجر في مصر منضبط أم به خلل وعليه فهل يجوز الأكل والشرب بعده بدقائق؟
الحمد لله رب العالمين، الوقت في مصر وفي ليبيا وفي الجزائر وفي تونس وفي كل أنحاء الأمة وقت منضبط ولا إشكال فيه إن شاء الله تعالى، ومن شكك في ذلك فليس معه الدليل، وقد قامت هيئات وعلماء وبحثوا هذه المسألة وقالوا بأن هذا التوقيت توقيت صحيح. وأما من قال بأنه متقدم فإنهم عادوا أو عمدوا إلى الاستدلال بلفظة الفجر من جهة اللغة وأنه لا يكون إلا عن انفجار الضوء، وهذا خلاف ما جاء في الآية من وجود الظلمة، لأن الله قال: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ونحن مع أهل الخبرة ونحن مع القيادة ونحن مع أولي الأمر في ذلك، وحتى لو كان الأمر على خلاف هذا ونحن لا نعلمه فإننا نكون معذورين في هذا. ولا تنسوا ما كان من حال علي بن حاتم رضي الله عنه لما كان يأتي بالخيط الأبيض والخيط الأسود ويظن أنهما خيطان حسيان موجودان وهما حبلان، حبل أبيض وحبل أسود، حتى صحح له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ولم يأمره بالإعادة ولا القضاء. فلا داعي لتشكيك الناس في عبادتهم من صلاة وصيام، فالوقت صحيح، وهذا الذي عليه علماء الأمة والحمد لله.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف عين، يقول: ما نصيحتكم لامرأة ترفع صوتها على زوجها وترد عليه كل كلمة يقولها لها ولو كانت نابية، مع أنها تشهد له بالمعاملة الحسنة وفيها كثير من الصفات الطيبة؟
الحمد لله رب العالمين. هذه الزوجة زوجة سوء التي تسب وتشتم مع أنها تقول بأن زوجها يعاملها معاملة حسنة، فهذه زوجة سوء، وأرى لك ألا تضيع وقتك معها، فسرحها وطلقها ولا تعش معها، تنتظر كل لحظة سبابا وشتائما، فإن ذلك فاحشة، وقد ذكر الله عز وجل عن هذا السباب والشتم بأنه فاحشة، كما فسر بعض السلف قول الله سبحانه وتعالى: ولا يخرجن إلا يأتينا بفاحشة مبينة، أي النشوز والسباب والشتائم وغير ذلك. فهذه المرأة أنصحك ألا تضيع عمرك معها، وابحث عن امرأة صالحة، إن نظرت إليها صرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت حفظتك في نفسك ومالك، والله أعلم.
يذكر السائل شيخنا أن المرأة نفسها فيها كثير من الصفات الطيبة، ولكن عيبها أنها ترد على زوجها الكلمات النابية التي يسبها بها.
كفى يا أحمد، كفى يا أحمد، ما لأراك رقيقا يا أحمد، معروف أنت بالشدة، ما لأراك رقيقا، كفى بهذا العيب، أنا أعلم، يقول فيها صفات طيبة إلا هذا العيب، وكفى به، كفى بهذا العيب، كفى بهذا العيب، يقول لها: إن استقمت ورجعت وإلا طلقتك، فإن رجعت فالحمد لله، وإن أبت إلا أن يكون في هذا العيب، فما أظن أن رجلا يرضى بهذا العيب في زوجته وتكون زوجته معه دائما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ رائد، يقول: هل يقول المأموم ربنا ولك الحمد عند الرفع من الركوع أم عندما يستتم قائما؟
الحمد لله رب العالمين، ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم لا تكون إلا إذا استتم قائما، أما عند الرفع فإن الإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده، وأما المأموم فإنه إذا وقف واستتم قائما قال ربنا ولك الحمد. فربنا ولك الحمد ذكر من قيام، إذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد، وليس عند الرفع، إنما الذكر عند الرفع سمع الله لمن حمده، باتفاق للإمام والمنفرد. وأما المأموم فجماهير أهل العلم على أنه يكون للإمام فقط ولا يكون المأموم، لحديث أبي هريرة في الصحيحين: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وذهب جماعة إلى أنه يكون للمأموم أيضا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ رائد، يقول: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه رضي الله عنهم أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أرسل بثمنه إليه. يقول السائل: فكيف باع النبي صلى الله عليه وسلم الغلام وهو لا يملكه؟
الحمد لله رب العالمين، الإنسان لا يبيع ما لا يملك، إنما يبيع ما يملك أو ما أذن له فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له في هذا البيع فباعه ورد إلى هذا، أن الرجل استفتاه وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أن هذا في غير محله باعه وأعطاه له، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من القاهرة من الأخ رائد، يقول: كيف علمت الملائكة أنه سيحدث فساد وسفك دماء من البشر في الأرض قبل أن يقع ذلك، إذ قالوا لربهم عز وجل: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟
الحمد لله رب العالمين، كيف عرفت الملائكة ذلك وقالت أتجعل فيها من يفسد، كيف عرفت هذا؟ للجواب عن هذا المفسرون قد اختلفوا في هذا الموضع، فمنهم من قال وهم جماهيرهم إنما كان هذا بإعلام الله سبحانه وتعالى لهم، كان بإعلام الله عز وجل لهم، ومنهم من قال بأن هذا راجع إلى أنهم لما رأوا خلق آدم وما فيه من العجلة وكذا عرفوا أن هذا يتوقع منه كذا. ومنهم من قال لأنه كان يوجد سكان من الجن على الأرض قبل هذا فتوقع أن يحصل منه ما يحصل من هؤلاء، وأقوال عديدة، لكن الذي عليه جماهير المفسرين أن هذا إنما كان في إعلام الله عز وجل لهم. ثم بعد ذلك لما قال إني جعل في الأرض خليفة قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وهذا ما أشار إليه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.